بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا نتحدث عن العلوم التي أضافها الرب عز وجل للبشرية ولا علم للبشرية بها، ومنها علوم المستقبل والغيب، بل المصير والمآل الذي يصير الناس إليه. فما منا من أحد عنده قدرة ولا طاقة ولا إمكانية أن يبلغ لمعلومة واحدة عن غده، فكيف بأبد الأبد؟ المستقبل كله الرب فصله في القرآن يقينا، وقد عرجنا على جوانب منه، وبقي الجوانب نحن في أمس الحاجة أن ندركها. وكان آخر ما توقفنا معه ساعة العرض والحساب بين يدي الله عز وجل. ومسألة الحساب مسألة ليست بالهينة، فالأمر جلل، فكل ما يفعل العباد قد سطره رب العباد علينا، سطره مكتوبا. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب عتيد عن يمينك يسجل حسنات، ورقيب عتيد عن يسارك يسجل سيئات. فكل أقوالنا وأفعالنا طوال حياتنا سجلت مكتوبة. قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. وما من ألفاظ العموم، بكل ما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. فكل ما فعلناه أحصي، ما نسيناه الرب منسيه، بل سطره. ويوم القيامة سنفاجأ بعرض كامل لكل أقوالنا وأفعالنا وتصرفاتنا وحياتنا، بل أقول ما هو أشد، لكل ما دار في صدورنا من هم وعزم وإرادة، كله مسطر العمر كله، كل هذا مكتوب. وغدا هل سنسأل؟ السعيد من أدرك نفسه بتوبة، بمراجعة، بتذكر، باستغفار. فالعبد حتى لو ذكر ذنبه بعد 50 عام واستغفر منه، نرجو الله أن يكون استغفاره كفارة له حتى بعد هذه المدة الطويلة. فالمسألة خطيرة، الأفعال سجلت والذنوب سطرت، وكل هذا محل سؤال. بل لا أقول الذنوب وحدها، بل ما ترتب عليها من أثر، كل الآثار التي ترتبت على أقوالنا وأفعالنا سطرت. كذبت كذبة وتناقلها العالم في الويتس أو غيره، آثارها ستحصى مع الذنب. لا تظن أن شيء نزل، سنت سنة سيئة، ألفت لك أغنية ماجنة ولا كلمة ماجنة، ولا نقلت عبارة فاجرة وتناقلها الناس عنك وسننت نشرها، عليك وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، بخلاف لو كان العكس. سننت سنة حسنة، دعوت الناس إلى طاعة جهلها الناس أو غابت عن الناس أو عطلها الناس وأحييتها في الناس، لك أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، لا ينقص ذلك من جم شيئا. فالذنوب أحصيت وآثار الذنوب أيضا سجلت. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. الآثار نفسها تكتب، الآثار نحن لا يخطر لنا بال أنها تكتب. إن سرت في سبيل الله مجرد الغبار
اللي بيصدر عن قدميك في طاعة في مصلحة مسلم. الغبار نفسه كتبك الغبار، أي الغبار، بل أي آثار قد لا تخطر لك ببال، ليس فقط تأثر الناس، هذا جزء من الآثار. قال تعالى مقسما على هذه حقيقة: والعاديات ضبحا من خرج بخيله يغدو في سبيل الله. مجرد عدو فرسي، حركة أقدام فرسي تسطر له خطوة خطوة وحافر حافر. ولذا أقسم الرب بها: والعاديات، الخيل اللي تعدو، فكيف لو كهرها وأنهكها ونزع عرقها في سبيل الله؟ عرقها وجهدها وعناؤها وطعامها وشرابها حتى تبولها حتى غائط رأسها، كل ذلك مسجل لصاحبها. كل ذي من أثار. والعاديات ضبحا. قال فالموريات قدحا، مجرد أن الخيل بحوافرها تعاني حين تطرق الصخر بحوافرها فيخرج منه الشرر ويخرج منه الدخان، هذا الشرر وهذا الدخان آثار عملك يسطر لك في كتابك. لذا أقسم ربي: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. الوقت، من أغار في الصباح كمن أغار ضحى؟ أبدا. الوقت نفسه اللي ترك نومه لله عز وجل واللي بذل جهده في أحلك وأوقات الشدة، اللي بيتوضأ وضوء العادي خلاف اللي يتوضأ في البرد، ولذلك نص الحديث إسباغ الوضوء على المكاره في السبرات في البرد الشديد أجره أضعاف 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 أجرك لما توضأت وأنت مستريح في الحر ومع الماء الدافئ. الأمر اختلف. إذا ما من مشقة دقت أو جلت، ما من أثر، بل ما هو أشد، يقول فأثرنا به نقعة. التراب، أي التراب، التراب اللي تسيره خيلك في سبيل الله وتسيره قدمك في سبيل الله وتسيره أنت وأنت ذهب إلى المسجد، كل هذه من آثارك تكتب لك. ولما هم بنو سليم، وكانوا سكان المدينة لكن كانوا بعيدين عن الحرم، هموا أن يتركوا بيوتهم وينقلوا إلى المسجد قريب من المسجد النبوي حتى يسر عليهم أداء الصلاة الخمسة في المسجد. علم النبي الخبر فقال بنو سليم: الزموا دياركم، آثاركم، الزموا دياركم، تكتب آثاركم، تكتب آثاركم. اللي جاي يصليه جنب المسجد هياخد كأجر كام؟ وانت اللي جاي من 4-5 كيلو تاخد كام؟ تخيل ان كل خطوة تخطوها حسنة وتكفر عنك بها سيئة، عد الخطوات ده في الايام العادية. يوم الجمعة كل خطوة تخطوها بعبادة سنة، تصوم نهارها وتقوم ليلها، اضرب في كم خطوة؟ فالحديث صحيح ثابت: من قام يوم الجمعة فبكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ثم جاء المسجد فأنصت حتى فرغ الإمام خطبته، لا يخطو خطوة خطوة إلا كتب الله له بها عبادة عام، يصوم نهاره ويقوم ليله. هذه أخذتها على الأثار، مش على مجرد الصلاة، لا، ده خطواتك للصلاة. تخيل واحد ماشي من الجمعة 4-5 كيلو وقام بدري واستعان بالله ومشي الخطوات دي، كم خطوة مشاها؟ كل خطوة بعبادة سنة، عبادة عام، يصوم نهاره ويقوم ليله، من يبلغه؟ لذا نصح النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في دياره، وقال بنو سلمة: الزموا دياركم، تكتب آثاركم، تسجل، تسطر، حتى الآثار، حتى الآثار. ولذلك كان السلف يفاخرون بهذه الآثار. هذا عبد الله المبارك لما وجد الإمام الجويني وهو يعني إيه لقبوه بعبد الحرمين، فالفضيل معي صف الأصل ولقبوه عبد الحرمين. الفضيل تاب بعد معصية، لكن كانت توبته عجيبة. الفضيل سبب توبته قصة طريفة جدا. أعطى موعد لفتاة يلقاها ليلا يقابلها ليفتك بعرضها ليلا، وهو واقف ينتظر على جدار بيت بليل. خلي بالنا من الأثار. قارئ دخل البيت قام يصلي القيام ويقرأ القرآن، فقرأ قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير من الفاسقون. الرجل في داره يقرأ الآيات ولا يعرف أن الفضيل واقف على جدار الباب البيت. الفضيل سمع الآية بكى، لاحظت أو جاءت الآية في وقت صحة في قلبه وسعة انبساط. الفضيل استقبلها أحسن استقبال وانهار دمعه، انهمر وهو أبكي يقول: آن يا ربي آن، آن يا ربي آن، آن يا ربي آن. وبدلا من أن يقف ينتظر المرأة انطلق إلى الحرم، توضأ وأخذ الليل كله ساجدا لربه قانتا لا يجف له دمع ولا يتوقف له بكاء، بل استمر من هذه اللحظة حتى لقي ربه. ما سجد لله في الحرم في بقعة، بل في الحرمين في بقعة، إلا وأغرقها بدموعه، حتى لقبوه بعابد الحرمين، لأن بقاع الحرم كلها أو الحرمين جميعا، الحرم مكة والمدينة، الفضيل أغرقها بدموعه. تخيل أن القارئ الذي كان يقرأ الفضيل بكل ما أتى من طاعات من آثار عمله. أي منا من الله عز وجل أعظم لهذا الرجل الذي يصلي القيام في بيته ورب العباد يرزقه الإخلاص في تلاوة هذه الآية في وقت لا يخطر له ببال، ولا يتخيل أن الفضيل يسمعه، ولا يتخيل أن أحدا بها تأثر ويتأثر بها الفضيل ويصبح أحد علماء الأمة الأفزاز. كل من اتبع الفضيل أو استفاد بالفضيل أو انتفع بعلم الفضيل كل ذلك يسجل في سجل حسنات الرجل الذي قرأ عليه هذه الآية، وتعد هذه من أثر عمله. شيء يحيي العقل، شيء يحيي العقل. الفضيل نفسه كان أمة، أمة في عبادتي في طاعتي، مش قضية عبادة بس، مواقفه كان بطل، واجه أعتى عتات عصره، ما كان يهب أحد في الله عز وجل، بل من شدة خوف من ربه بعد هذا كان لا تأخذه في الله لو متلائم. يعني حضرني موقفين له. الموقف الأول كان الفضيل يطوف بيت، لكن من كثرة ما تناقل الناس من أخبار الفضيل وعلم الفضيل وورع الفضيل وعبادة الفضيل وخشية الفضيل، أمير المؤمنين يمر رآه فجرى وراءه الحاكم اللي بيجر الفضيل، يقول له: يا إمام. من الإمام؟ الإمام عندنا الحاكم، وعندهم العالم، وعندهم العالم. وهذا من جهلنا، لأن الله عز وجل لما قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأولي الأمر لا تعني الأمراء وحدهم بل تعني العلماء قبلهم. لذا قال حبر الأمة ترجمة القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كل أولي أمر جاءت في القرآن عنت العلماء والأمراء إلا موضعا واحدا، عن العلماء دون الأمراء ولا عكس. هو قول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أي إلى علمائهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأهل الاستنباط العلماء وليس الأمراء. لذا ابن عباس استثنى هذا النص وبين أنه في العلماء وحدهم دون الأمراء، وسائر النصوص في العلماء والأمراء. الشاهد الخليفة هو الذي يجري وراء الفضيل وقل يا إمام يا إمام. الفضيل ما ظن أنه النبي حتى دنا منه. يا فضيل يا إمام، فالتفت قال من أنت؟ الفضيل لا يعرف من الخليفة ولا يعرف شكله، مشغول بطاعة ربه حتى عن رئاسة الدولة. قال من أنت؟ قال أنا أمير المؤمنين. فقال يا فضيل ألك حاجة؟ أمير المؤمنين هو الفرحان أنه التقى بالفضيل وتمنى تحقيق حاجة الفضيل، مش العكس. أمير المؤمنين هو الذي يتمنى. يا فضيل ألك حاجة؟ قال ويحك ويحك، أتريدني أن أسأل غير الله وأنا في بيته وبين يديه؟ أن أسأل غير الله حاجتي وأنا في بيت الله وبين يديه؟ فظن الخليفة أن له حاجة يستحي أن يسألها من ربه بين يديه، من غير ربه بين يديه في بيته. شوف الأدب. أمير المؤمنين لما أحس أنه قد يشم من كلام الفضيل أن له حاجة يستحي أن يسألها، أبى أن ينصرف، بل خرج خارج الحرم وانتظر الفضيل ساعة خروجه. تخيل خليفة المسلمين واقف ينتظر الفضيل حتى أفرغ من صلاة وعبادته. فلما خرج الفضيل تهلل وجه أمير المؤمنين، قال يا فضيل يا إمام، ها نحن خارج بيت الله، ها نحن خارج بيت الله الحرم، سل حاجتك، اطلب اللي انت عايزه. فلقنه درس آخر، قال يا إمام أي حاجات التي تود أن تقضيها لي؟ أهي من حاجات الدنيا أم من حاجات الآخرة؟ أنا متحمس أوي أستقضي حاجتي؟ طيب حاجتي اللي تقضيها لي من حاجات الدنيا ولا من حاجات الآخرة؟ طب هو له في الآخرة يد الخليفة؟ يملك حاجة من حاجات الآخرة؟ لا يملك. قال بل من حاجات الدنيا، يقينا من حاجات الدنيا. فقال الفضيل ملقن له درس، يا إمام والله والله إني لأستحي أن أسألها، أي حاجات الدنيا، من مالكها رب العالمين، فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ أنت تملك إيه؟ اللي يملك ما تملك رب العالمين، أنا أستحي أن أطلب حاجات الدنيا منه، كما قال تعالى ها ومن أراد من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، ثواب الدنيا نفسه عند الله عز وجل وحده يقينا. انظر اليقين، يقول يعني والله إني لأستحي أن أسألها من مالكها الحقيقي، فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ درس عملي. هذا موقف. الموقف الثاني اللي يحضر الفضيل كان في موسم الحج، والخليفة خرج مع الناس يحج إمام الحجيج، وفي أيام منا نام الخليفة فقام على رؤيا عجيبة، فكان معه مجموعة طبعا محطين به، للأسف منهم عالم لكن من علماء السلطة، اسمه أبو يوسف، خلاف أبو يوسف صاحب أبو حنيفة، أبو يوسف صاحب حنيفة أسبق من الفضيل. يقول أبو يوسف روى القصة دي، فلا استيقظ الخليفة من نوم مزعجا، قال يا أبا يوسف يا أبا يوسف، فقمت قلت ما شأن الخليفة؟ قال لي حاجة دلني على عالم أسأله فيها. تخيل اني خلفت المسلمين معها عالم من علماء السلطة يأبى ان يسألها لان عارف ان ده هينفقه هيجمل هيحبيه يأبى ان يسألها ويطلب منه دلني على علم. قال يا امير المؤمنين بلغني ان فلان من علماء اليمن قد قدم الحج هذا العام. قال انطلق بنا الان الى خيمته. قال فانطلقنا حتى جئنا خيمته فطرقت الباب واستأذنت السلام عليكم وأدخل. قال من؟ قال أبا يوسف ده أشهر من العالم زي الشيخ الأزهر كده عندنا يعني الشيخ الحكومة الرجل رسمي. قال من؟ قال أبا يوسف. قال من معك؟ قال أمير المؤمنين. قال أمير المؤمنين جاءنا بنفسه هل دعانا فجئناه ده لو طلبنا كنا جينا فورا. الكلمة دي في وحدها أسقطتهم من نظر الخليفة. فلما خرج وسلم قال له الخليفة ألك حاجة؟ أنت محتاج الخليفة حاجة؟ قال حاجتي كذا. قال أبا يوسف اعطيه سؤلة اديله حاجته ودلني على غيره. ما ينفعش ده لا يصلح للفوتي لا يصلح شوف الأمراء كانوا فاهمين فهم واعي راقي يعني كانوا فقهاء. دلني على غيره. قال بلغني أن فقيه العراق فلان قد حضر الحج هذا العام. قال انطلق بنا إليه. قال فجئنا لخيمتي السلام عليكم أدخل. قال من السائل؟ من الطارق؟ قال أبو يوسف. من معك؟ قال ابن المؤمنين. قال هلا يعني أرسل إلينا فجئنا؟ سقط بكلمة. فلما خرج قال ألك حاجة؟ قال حاجتي كذا. قال أبو يوسف اعطيه سؤله دلني على غيره. قال بلغني أن الفضيل بن عياض في الحج هذا العام. قال انطلق بنا إليه. فجئنا خيمته فوجدناه يصلي بالليل فطرقنا الباب فرفع صوته بالتلاوة. فلما سلم قال من الطارق؟ قلت أبا يوسف. قال من معك؟ قال أمير المؤمنين. قال ما الذي جاء به إلينا؟ لا حاجة لنا إليه احنا مش محتاجين لا عايزين نشوفه ولا عايزين نحتك به. شيء عجيب شخصيات عجيبة جدا لكنها تخيل ان ده هو ده اللي تأثر بألم يأن الذين آمنوا وتغير حاله هذا التغير شديد في حياته كلها وأصبح من صفوة علماء الأمة ومن خيرتهم. فقال أبو يوسف يا إمام لأمير المؤمنين عندك حاجة ائذن لنا. ده كنت أنت مش محتاجه بحتاجك يا أخي ائذن لنا. قال ادخل. يقول أبو يوسف فقام إلى مصباحه اللمبة اللي مولعها بالجزي فأطفأه حتى لا نراه بالعين. قال فتحسسناه عدنا نحسس عليه بإيدينا. قال فسبقتني إليه يد الخليفة فأمسك بيده. فلما أمسك يد الخليفة قال ما ألينها من يد إذ لينا طرية حلوة هي وما أهونها على النار. ما ألينها من يد وما أهونها على النار ملهاش قيمة في جهنم. كم أنفقت من مال الله في غير مرضات الله. والبكي الخليفة ينفجر في البكاء ينفجر في البكاء. كم أنفقت من مال الله. شوف الأمر معروف أنه منكر في وقته وفي موضعه. كم أنفقت من مال الله في غير مرضات الله. اللي بيجامل ده بالمال ويجامل ده بالمال ويجامل من على حساب دينه وآخرته هروح فيه. قال الخليفة: لهذا جئتك، بت ليلتي وقمت فزعا على رؤية أن القيامة قامت وأنني واقف بين يدي الله وحدي، لا أملك دفاعا عن نفسي، فجئتك أستغيث. ما أصنع؟ ما أصنع؟ اللي عمله دلوقتي عايز أتوب، عايز أغير. قال: إن رجوت النجاة فافعل فعل عمر بن عبد العزيز حين عين له وزيرا يذكره بالموت كلما نسي. سيدنا عمر بن عبد العزيز معين وزير جالس متفرخ، كلما نسي الموت يقول له: يا أمير المؤمنين إنك ميت، فماذا أنت غدا لله قائل عن فعلك هذا؟ هتقول له إيه؟ هتقول له إيه؟ يلاحق حتى لا تضعف نفسه ولا ينسى لحظة اللقاء ربه. قال: وكن مثله حين عامل العباد، فجعل من يكبره في السن أبا له يبره بره لأبيه. فيا أمير المؤمنين اجعل من فوقك أبا لك، بره برك لأبيك، واجعل من دونك ولدا لك، ارحمه رحمتك بأولادك، واجعل ندك أخا لك، صله صلتك لإخوانك. وقد أبلغتك حاجتي. قال: يا إمام، يا فضيل، ألك حاجة؟ قال: قد أبلغتك حاجتي، وتذكر أنك ستقف بين يدي الله وحدك، ووالله لو هلكت ونجى الناس جميعا ما نفعك منهم واحد، ولو نجوت وهلك الناس جميعا ما ضرك منهم واحد، فاتق الله بنفس في نفسك، واعلم أنك ستحاسب وحدك بلا أحد من رعيتك. يقول أبو يوسف: فخرج الخليفة من عنده ينحب: يا فضيل، ألك حاجة؟ قال: قد سألتك حاجتي والسلام. قال: فلما خرجنا والخليفة يرتجف، لا دف له دمع ولا ينام له عين، قال: أبا يوسف، على مثل هذا فدلني، على مثل هذا فدلني. هذه النوعية التستفتة، هذه التي تستفتة، ما عملوش مجرم زي عمل الخليفة بالطريقة الشديدة، ولا سجنه ولا عذبه. قال: على مثل هذا فدلني. العالم المخلص ده هو ده اللي يكرم ويعظم ويسمع كلامه ويؤخذ بفتواه. تخيل الفضيل، هذا العابد الورع الذي لا تأخذه في الله لومة لائم، عبد الله مبارك يعتبر عبادته دي بجانب آثار الجهاد لا قيمة لها، وهو في ساحة الوغى يقاتل ويبعث إلى عابد الحرمين بهذه القصيدة من نظم عبد الله مبارك، وده أحد علماء جيله وعصره. فيها يقول: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، اللي انت بتعمله ده من بكاء وعويل وقيام ليل وصيام نهار بجانب الجهاد لعب عيال. لا إله إلا الله. يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. انت بتخضب خدك بالدمع لله، احنا بنخضب نحورنا بالدماء لله، هل يستوي الدمع مع الدم؟ من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل، تركب الخيل في الطواف وفي السعي وفي الحج، فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. أين جهد خيولكم؟ من جهد خيولنا في القتال يوم الصبيحة، يوم اللقاء، يوم المبارزة، يوم الالتحام، يوم الوغى. فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم، انتوا جالسين تشموا عطر وعنبر وعود، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، اللي بنشمه وهج السنابك والتراب الأطيب. احنا قاعدين في الحرب بنشم دخان الشرر اللي بيطلع من حوافر الخير مع خبطها وضربها في الصخور الصم، ونشم التراب. فهل اللي بيشم عطر في الأجر ده أثر زي اللي بيشم التراب، زي اللي بيشم دخان الخيل ويتضرب بحوافرها في الصخر؟ ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، وهج السنابك والتراب الأطيب. ولقد أتانا من مقال نبينا خبرا صحيحا صادقا لا يكذب، لا يستوي في أنف امرئ دخان خيل الله ولهيب نار تلهب. عايز يقول له احنا قالنا حديث صحيح ثابت لا كذب فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع في أنف امرئ دخان خيل الله ونار جهنم أبدا. الأنف اللي دخل تراب في سبيل الله، اللي دخل وهج السنابك في الدنيا، لا تدخله نار جهنم. هل يستوي ده مع اللي بيشم عطر وعود؟ سلامات. ثم ختم فقال هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب، فكيف والعابد يموت والشهيد لا يموت إلى أبد الأبد؟ فهل تستوي آثار الشهادة والجهاد مع آثار قيام الليل والصيام؟ شوف الحديث كله على آثار الأعمال. أبيات عبد الله مبارك من أولها لآخرها تحدثنا عن الآثار التي تسجل وتسطر وتكتب عليها أعظم الأجور، والناس عنها في غفلة. إذن الحساب ليس مرهون فقط على الأقوال والأفعال، لا لا لا، الآثار آثار في الناس، آثار في الخلق، آثار في البيئة، كل هذه تدخل في مسمى الآثار، آثار الأعمال. تخيل أن الأرض التي تنام عليها تشهد لك، التراب يشهد لك، السماء في البؤرة التي تقف فيها لله تجاهد أو تصلي أو تذكر، لك في السماء تشهد، ملائكة السماء لك يشهدون. بل كما جاء في الحديث إذا مات العبد الصالح العابد لربه بكاه ملائكة السماء وقالوا انطفأ في هذا الموضع النور الذي كنا نستضيء به في السماء. فالعبد القائم لله ليلة، المجاهد لله نهارا، يجعل الله له نورا يراه أهل السماء بالليل كما يرى أهل الأرض النجم الغابر في السماء، فيميز المكان ويقول لك هذا نجم فلان وهذا نور فلان وهذا بيت فلان. الناظم السماء حيجد هذا المشهد المهيب، نجوم على الأرض منتشرة في كل بقاع الأرض، نجوم من قام لله عاملا خاشعا خائفا راجيا رحمته خائفا من عذابه. لذا مدحهم الرب بقوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم بين أن هؤلاء هم أهل العلم الحقيقي عنده، فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون هذه الحقائق فيدونها والذين لا يعلمون؟ فعد كل محروم من قيام الليل ليس من أولي العلم الحقيقي. العلم الحقيقي الذي يحمل صاحبه على أنه إذا خلى بربه انطلق في عبادته، لانطلق في انتهاك المحرمات، في غيابه عن الناس. يخاف الناس ولا يخاف رب الناس، كما قال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. الذي لا يرى أن الله يراه يكون مؤمن. والإمام على التصحيح ندرك هذا المعنى خطير إخواني، ندرك هذا المعنى. لذا عد الله أهل العلم الحقيقي عنده هم أهل الخشية، الذين حملتهم خشيتهم على قيامهم لله، بل التزامهم بحدود الله حال خلوتهم أشد من التزامهم حال رؤية الناس. معنى دقيق جدا، والناس عنه في غيبة. لذلك يا إخواني كان الكل يبكي على هذه الأثر. هذا أحد التابعين تحضره المنية فيبكيه خلانه، السلام يجد هيموت عالم الأمة وعابد عبادها. ففوجئوا بدمع رجل ينزف ويفيض، قالوا: أتبكي جزعا الموت؟ قال: لا، ولكن أبكي حزنا على نفسي أنني إن مت يعرض بعد موتي على الله أسماء الذاكرين فلا أراني فيهم، أسماء القائمين فلا أراني فيهم، أسماء القانتين فلا أراني فيهم، أسماء الطائفين فلا أراني فيهم، أسماء الصادقين فلا أراني فيهم، أسماء الصابرين فلا أراني فيهم، أسماء المتصدقين فلا أراني فيهم، أسماء الصائمين فلا أراني فيهم، أسماء الحافظين فروجهم فلا أراني فيهم. ده اللي أحزنني. يود أن يكون له سهم مع كل من يذكر عند ربه. فإن ذكر الصابرين فهو معهم، الصادقين معهم، الصائمين معهم، المتصدقين معهم، الخاشعين معهم، الحافظين فروجهم معهم، الذاكرين الله كثيرا معهم، الخائفين والله معهم، القانتين لله معهم. لا يترك طاعة إلا ودخل في أهلها حتى عرض اسمه على رب طول اليوم. الملائكة عبرون، الذاكرين فيهم فلان، الشاكرين فيهم فلان، العابدين فيهم فلان، مع كل من يحب الله سماع سيرتهم ويسطرهم عنده يكون هو واحدا منهم. ده اللي أحسنه، آثار هذه الأعمال حتى في قلبك، في محبوباتك، في سعادتك. كل هذه أثار تكتب، تكتب. شتان من أدى العبادة بلذة وحب وسعادة، ومن أدها أداء واجب، ومن جعلها حملا على كتفه يود الخلاص منها بأي هيئة أو شكل فيطرحها طرحا، طرح المتخلص لا طلح الطرح المقبل العابد. الخاشع لربه، المحب للقائه، الحريص على الوقوف بين يديه. هذه معاني دقيقة جدا، والناس عنها في غيبة قاتلة جدا جدا جدا. ندرك هذه المعاني الدقيقة، كل هذه داخلة في حسابات الآثار، آثار الأعمال، آثار الأعمال. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وآثارهم. فكيف بالعالم المربي اللي أنشأ جيل اللي رب جيل، اللي علم جيل، يموت وعلمه يتناقل من جيل لجيل لجيل لجيل. كم من السلف للآن نعيش على كتبهم وعلى كلماتهم، هم في قبورهم وسجل حسناتهم مفتوح لا يغلق لا يغلق. كلما قرأ الناس في كتبهم وتناقلوا علمهم وتناقلوا كلماتهم، لما نتكلم دورة عن الفضيل، نتكلم عبد الله بن مبارك، نتكلم عن ابن حجر، نتكلم عن البخاري، نتكلم عن أحمد، نتكلم عن الأئمة الأربعة، نتكلم عن الصحابة، تخيل أن كل هذه عباراتنا، كلماتنا، انتفاعنا بكلماتهم، معايشتنا لكلماتهم، نقلها لغيرنا، كل هذا من آثار أعمالهم. تسطر تسطر حياتنا كلها حسنة في حسناتهم، إحنا حسنة من حسناتهم كل دي. ندرك هذه المعاني فنود ونشوف سيدنا إبراهيم لما طلب الله هذا المعنى، قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. الله أكبر، اجعل لي لسان صدق. الناس كلها تجد أثر صدق في الآخرين. يا الله، والرب يستجيب دعوته. شيء عجيب، دعوة دعوات دعا بها، كل دعوة ليومنا هذا أثرها باقية، أثرها باقية. تخيل لما طلب الإمامة في ذريته، النبوة أصبحت في أمتي وأصبحت في ذريتي، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جعلك للناس إماما، قال من ذريتي. النبوة قبل سيدنا إبراهيم كانت في كل بشرية، فلما دعا هذا الدعاء قال من ذريتي، الرب استجاب، قال لا ينال عهد الظالمين، هي لك في ذريتك لكن لن ينالها ظالم. انحصرت النبوة بالكامل بعد سيدنا إبراهيم في ذرية سيدنا إبراهيم، ما جاء نبي إلا من ذريته. شوف أثر الدعوة، النبوة بس. طب انقطعت النبوة برسولنا، هل انقطع الفضل الباقي في سيدنا إبراهيم؟ أبدا. النبي يبين أن أهل البيت هم الأئمة، فقال الأئمة من قريش، وقال قدموا قريشا ولا تقدم عليه، رجالهم أعطاهم الله ملكة الإمام والنبوة، ملكة الإمامة، ملكة القيادة إلى يوم الدين، فأعطوا هذا الحق تالدا خالدا إلى يوم الدين. الأئمة من قريش، قدموا قريشا ولا تقدم عليه، مش رجال بس، حتى النساء. لما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانئ بنت أبي طالب أختنا علي بنت عمه، وعمه الذي ربي نبي في بيته، تقدم لنكاحها بعد أن طلقت، كان عندها عدد أولاده سيد، فاستخارت ثم قالت يا رسول الله مثلك لا يرد، ومن يرد؟ رسول الله يرد، ولكن حقك علي عظيم، حقك علي كزوج هيبقى عظيم جدا، وأنا لي صبية صغارا لهم علي حق، أخشى إن أديت حق أبنائي جرت على حقك لو كنت زوجي، وأخشى إن أديت حقك كزوج جرت على حق أبنائي. فاعتذرت بهذا، اعتذرت عن الزوج من رسول الله، واللي خطبها رسول الله بنفسه واختارها بنفسه. فلما قالت ما قالت ما غضب النبي منها، ترد خطبته، هي ما ردت، هي اعتذرت بتكليف شرعي بطاعة، ففرح النبي منها فرحا وأعطاها وسام مش لوحدها، ومعها كل نساء قريش إلى يوم الدين. فقال والحديث البخاري قال صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحنى على الولد وأصون لمال الزوج. فصارت هذه سمة في القرشيات إلى لقاء إلى يوم لقاء رب العباد. ندرك كل دي أثار دعوة سيدنا إبراهيم لذريته بس، ده دعا للبشرية كلها. لما وضع ابنه إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر في الكعبة، ولم تكن الكعبة كعبة، لم يكن إلا قواعدها التي وضعها الملائكة لآدم، وقيل آدم هو الذي وضعها، وكانت عبارة عن وادي سحيق وحوله جبال فقط، لا بناء ولا بيت ولا سكنة ولا عش حياة ولا وجود لأحد. لما ترك ولده وأمه وانطلق خلف الجبل، تضرع لربي بهذه الكلمات: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك البحر، ربنا ليقيموا الصلاة، اسمع، ليقيموا الصلاة، هل توجد بقعة في الأرض تقام فيها الصلاة كما تقام في مكة؟ يستحيل. شوف أثر دعوته سيدنا إبراهيم من إمتى وإلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. ما في مكان يعبد فيه الرب بالصلاة كما كهذا المكان. ربنا ليقيم الصلاة، واسمع الباقي: فاجعل جماعة من الناس تهوي إليهم، أبدا، فاجعل أفئدة. سيدنا إبراهيم ده عجيب، اختار خير ما عند العباد ليكون همها الأكبر عبادة رب العباد عند هذه البيئة التي ليس فيها إلا زوجه وولده. يا الله، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، مش تهوى، تهوي، تنزل، عارف اللي طاير فوق ويهوي، ينزل بقوة شديدة جدا. تخيل أنت إجابة هذه الدعوة إلى يومنا هذا، كم من الناس في الطائرات وفي السيارات وعلى الدواب، والكل بيجري والكل بيجري وينزل إلى مكة تهوي، تهوي 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 إليه. العدد قد إيه؟ ملايين، والعام كله، بس ده اللي هوت وصلت. ده تهوي دي فيها أمرين: جانب مادي، هوى قلبي حمل الأجسام حملا فطرت إليه كما عبر الرب، فقال: يأتوك من كل فج عميق، من كل فج. تعجب من أين أتى الحجاج والعمار، ما لهاش قصة سألة، من كل فج عميق، اللي طلع من جحر وطلع من حارة وطلع من آخر الدنيا وطلع من أمريكا ومن روسيا ومن الصين ومن اليابان، من العالم كله. تهوي هوية عجيب، وده بيخترق طرق، ده يعني انت لو تخيلت المنظر من السماء، ده بخارج بخارج من طرق، ده بيخترق مش عارف ايه، وده يخترق ايه، وده يقطع بحار، وده يقطع اموال، والكل يهوي الى البيت الحرام. بس واللي جالس في بيته مهيئ لهذا: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، الكل بيتضرع. الله، القلوب اللي بتهوي هوي معنوي لا يتوقف. يبقى قعد السنة كلها امتى حج، امتى اعتمر، يا سلام يشوف الحجاج عمر وتلاقي الدموع تسيل والقلب يوجل والشوق يزداد والطمع: طب اعمل ايه، طب احوش، طب ابيع الشيء الفلاني، طب اتصرف في الشيء الفلاني، ويبدأ يعد العدة من قبلها بشهور. كل ده يسمى الهوي. ولذلك قال: فاجعل ايه، أفئدة من الناس. كم الأفئدة اللي بتهوي البيت الحرام الليل والنهار على مستوى الكرة الأرضية في كل الأجيال؟ شيء يذهل العقل، شيء يذهل العقل. لا يوجد مكان على وجه الأرض تهواه القلوب وتهوي إليه الأبدان كما تهوي إلى مكة. وصل المعنى؟ شوف دعوات عجيبة جدا. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، بس قال لي وارزقهم من الثمرات. مكة طول عمرها أرض جذباء، صحراء، ولا ينقطع عنها الثمر قط. كل ثمار الأرض في كل أوقاتها ومواسمها تساق إليه. وارزقهم من الثمرات، حدد أنواع فتحها. الثمرات، الثمر طلع في الصين، في الهند، في اليابان، في أوروبا، في آسيا، في أفريقيا، في أمريكا، في كندا، في شيلي، في البرازيل، في أي بلاد الأرض تلاقي كل ده يساق لمكة. شيء عجيب. ولذلك يقول تعالى أولم نمكن لقريش، بقى متأخرة دي، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى جباية، يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدن. استجاب دعوة سيدنا إبراهيم. كم دعوة دعا بها؟ كم أثر دعواته؟ تخيل إن كل اللي بيحصل ده أثر سيدنا إبراهيم، تسجل في سجل. مين النافس؟ مين النازع؟ وربنا يقول إيه؟ ثم اتبع، ثم وحينا لك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف. الملة دي سكتك، ماليش سكة تاني، هو ده قدوتك. شيء يحير والله يا إخواني، شيء يحير. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إذن ندرك كل دعوة دعا بها صارت. ثم قال فاجعلوا وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم من يخفى من يعلم ما يخفى الله بشيء في الأرض وفي السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إبراهيم إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. بعدين رجع تاني قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا تقبل دعاء، ومن ذريتي. فيه ذرية جعل الله في إقامة الصلاة كذرية إبراهيم وإلى يوم الدين. الأمم كلها لهم تبع. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ومن ذريتي، واستجيبت وسيبقى أثرها إلى يوم الدين. وذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما علمنا الصلاة ربطها بهذا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، لأن هذه تعد من أندر مواقع في التاريخ، وآثارها من أعظم الآثار في التاريخ. فعلم النبي، أنا أتمنى للنبي وآله ما كان لإبراهيم وآله. وصل معنى؟ وطبعا فيها نوع استعطاف، يا رب زي ما اديت سيدنا إبراهيم الكلام ده ادي سيدنا محمد بقى. ها؟ وقد كان، واحنا نجد أثر هذا في أمة محمد عجيب عجيب عجيب، وسيبقى إلى يوم الدين، بل هي الأمة الباقية إلى يوم الدين في كل حاجة. والله يا إخواني كنت في أوروبا هذه الرحلة وفوجئت بإني عاملين تقارير رهيبة جدا عن انقطاع نسلهم. أعلى دولة أوروبية نسبة المولد عندها وصلت 1.8، ومنهم ال 1% 1.1 و2.10 و3.10 تتفاوت ما بين الدول الأوروبية والدول الغربية. والكل يبكي من أن الجيل اللي حيموت لا بديل له، والنسل بينقطع، وكل اللعبة اللي عملوها في بلاد الشام لتهجير الملايين كان مرتبين تهجير 4 مليون لأوروبا وحدها. لتغطية هذا العجز. مخططات خبيثة جدا جدا وتنفذ بأيدي الخونة الذين عندنا في بلادنا ليظفروا هم بأبنائنا وأحفادنا يربوهم على عينهم. شيء يدمر القلوب. ورغم كل اللي بيعملوه ده يأبى الله إلا أن يتم نور. يبكوا مل البكاء إن في الوقت اللي نسلهم بينعدم أعلى نسبة نسل عندهم المسلمين. المسلمين الأمن مزعجين جدا. أقول لك البلد الفلاني سنة كذا نسبة المسلمين تتجاوز 50% وبلد كذا تتجاوز 50% وبلد كذا في سنة كذا تتجاوز في رعب رهيب. فاستحضرت مقالة قرأتها قديما في الثمانينات لأحد كتاب فرنسا وكاتب من أشهر كتابهم كان اسمه نوش بوكي. الحقيقة الرجل هو كاتب منصف ومن الله عليه في آخر أيامه وأسلم قبل موته مات مسلم. له مقالة عجيبة في هذا الموضوع يقول لما تتبعت واقع أهل الأرض ذهلت كيف من الله على نبيه محمد فاختار له ولدينه الخاتم أمة العرب أمة وهب الله نساءها الخصوبة وهب الله نساءها الخصوبة. فالمرأة عند في أوروبا يقبلها زوجها في اليوم الواحد 1000 قبلة ولا إنجاب. والمرأة في بلاد العرب ومن غير قبلات وفي كل عام إنجاب. وكأن الله كتب على نسلنا الانقطاع والزوال وعلى نسل المسلمين الازدياد والانتشار حتى يأتي يوم لا يبقى على أرض الله إلا مسلم. هم بيقرأوا هذا الواقع ونحن عنه في غيبة وبنعتبر دي جريمة. لكن والله يا إخواني أبشركم شوف رغم المعمل ده كله الحمد لله الآن المسلمين كلما كثروا كلما بنوا مساجد تلاقوا عملوا مدارس والحاجات دي كلها بتزيدهم ثبات لا تضيعهم بل موقفين. أحكيهم موقف في رحلتي في فرنسا الماضية. والله يا إخواني انتظرت أخ لي 10 دقائق قال لي هجيب السيارة جاي فوقفت في الشارع انتظر. ما مر أمامي طفل مع أمه إلا وجدت أمه محجبة. الربع ساعة اللي وقفتها ما في طفل مر أمامي إلا أمه حجة مسلمة والعرايا التانيين ماشيين غير أطفال. قلت سبحان الله. الموقف الثاني كنت في السويد وجاءني مجموعة من الشباب مواليد السويد منهم السويد ومنهم غير السويدي بس كلهم مواليد السويد واخدين جنسية وناطق اللغة. فوجئت إن الأولاد ما شاء الله في المسجد إقبال عجيب لتعلم الدين والدعوة للإسلام مع الملاحد والنصارى. فقالوا يا فضل الشيخ أنت معنا 3 أيام. قلت لهم إيه المطلوب؟ قال منهم يومين ويك إند عندنا عايزين تعملنا فيهم دورة لينا الشباب في وقت فراغ كل دورة في إيه؟ كيف ندعو النصارى؟ كيف ندعو الملاحدة؟ كيف نحافظ على ديننا حال دعوتنا لهم؟ قلت لهم جاهزين؟ قال جاهزين. مستعدين تنفذ اللي قوله؟ قالوا مستعدين. قلت لهم عندكم الاجازه كام؟ قالوا جمعه وسبت. جمعه وسبت كان يومهم جمعه اجازه عندهم. قلت لهم خلاص انا مستعد افرغ نفسي لكم خطبه الجمعه للعامه ونبدا درسنا من بعد الجمعه الى العشاء ويوم السبت من صلاة الظهر إلى العشاء. قالوا جاهزين. من أطول المحاضرات اللي أعطيتها في حياتي استمرت المحاضرة من صلاة الجمعة إلى العشاء 6.5 ساعات متواصلة ودول قاعدين ما مل منهم واحد ولا كل ويوم السبت نفس النظام 6 ساعات ونص متواصلة والكل جالس، لدرجة المصلين في المسجد لما بدأت رفضوا ينصرفوا وجلسوا معنا، واستمر المسجد بملئه، لكن على رأس هؤلاء الشباب اللي بيعمل في الدعوة، وكنت في منتهى الراحة حتى في أسئلتهم كلها متعلقة بهم الدعوة لهذا الدين ونشره. قلت سبحان ربي، يخططون والله يدبر لدينه، الله يدبر لدينه، الله يدبر لدينه، الإسلام قادم رغم كل اللي بيعملوه، الإسلام قادم رغم كل الذي يمكروه، الإسلام قادم رغم كل الذي يخططوه، الإسلام قادم، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكتفي بهذا القدر ليلة حول تسجيل الآثار، أسأل الله تعالى أن يكتب لنا خير أعمالنا وأن يسجل لنا خير آثارها. اللهم تجاوز عن سيئاتنا وتقبل حسناتنا، اللهم عاملنا بأحسن ما عملنا، اللهم عاملنا بالإحسان منك فأنت صاحب الفضل والإحسان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، نسألك اللهم أن تغفر لنا الذنوب كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها، اللهم نسها أعضاءنا، اللهم نسها كل شاهد وقرين، اللهم امح عنا ما سطر في كتبنا من معاصي وذنوب، اللهم قنا السيئات، اللهم قنا السيئات، اللهم قنا عذابك متبعث عبادك، اللهم أظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم أسكننا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اجعل اللهم جمعنا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إليك رضا إلا قضيتها ويسرتها، برحمتك يا أرحم الراحمين فرج الكرب عن إخواننا في الشام والعراق ومينمار ومصر وليبيا واليمن وتونس والجزائر وسائر البلدان، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم ارفع البلاء عنا، اللهم احفظ إخواننا المغربين والمشردين والمهجرين، فك الحصار عن المحاصرين، آونا والمشردين إليك إيواء الكرم عليك، احفظ اللهم علينا أبناءنا ونساءنا وأعراضنا وديننا ودينهم يا رب العالمين، ثبت قلوبنا وإياهم وأطفالنا وسائر المسلمين على دينك، ثبت قلوبنا ونساءنا على دينك، صرف قلوبنا وإياهم على طاعتك، اللهم صرفها لطاعتك، اللهم صرفها لطاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، استخدمنا ولا تستبدلنا، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.